إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 49 من آيات سورة المائدة. يقول الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يخاطب الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيأمره أن يحكم بين الناس بما أنزل الله، يعني أن يحكم بين الناس بالقرآن الكريم وبشريعة الإسلام، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وهذا تأكيد للأوامر المتقدمة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في هذه السورة أن يحكم بين الناس بما أنزل الله، فيؤكد الله سبحانه وتعالى ذلك ويكرره: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. والأهواء هي كل ما يخالف حكم الله، كل ما يخالف شرع الله فهي أهواء. فيأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ينهاه عن اتباع الأهواء، والأهواء هي ما تهواه النفوس وما تشتهيه النفوس، وهو كل ما يخالف حكم الله وكل ما يخالف شرع الله فهو من الأهواء. فأمره أن يحكم بما أنزل الله وأن لا يتبع أهواء الناس. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يحذر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم، وطبعا التحذير له تحذير لأمته، يعني دايما خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته من بعده من باب أولى. فيحذر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني أن يلبسوا عليك الحق ويحرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني احذر مكايد هؤلاء الذين يريدون يعني أن يحرفوك عن ما أنزل الله إليك ويبعدوك عن الحق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فإن تولوا يعني أعرضوا عما حكمت به، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس بالحق وحكم بينهم بما أنزل الله، وبعض هؤلاء الذين يعني حكم عليهم الحكم لم يوافق أهواءهم، لم يوافق رغبات نفوسهم وشهوات نفوسهم، فأعرضوا ولم يعملوا بحكم الله ولم يعملوا بما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني اعلم أن ذلك كائن عن قدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما عليهم من الذنوب السالفة، يعني من عقوبة الذنب، يعني أن الذنوب والعياذ بالله تعالى إذا تراكمت على القلب يقسو القلب وينحرف عن الحق، ويضل الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان كما قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون يعني الذنوب تسبب يعني صدأ لهذا القلب، وبالتالي يعني لا يكون مستجيبا للحق، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني إذا أعرضوا عن حكم الله فاعلم أن ذلك عقابا من الله تعالى لهم بسبب بعض ذنوبهم، بسبب ذنوبهم أصابهم الله سبحانه وتعالى ويعني عاقبهم يعني أن جعلهم لا يقبلون الحق وجعلهم يعرضون عن حكم الله. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، يعني أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم، مخالفون للحق، ناؤون عنه. فالله سبحانه وتعالى يقول هذا يعني تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لا يحزن ولا يتألم يعني لانحراف الناس وعدم استجابته. فالله سبحانه وتعالى يبين له يعني أن هذا بتقدير الله، وأن الله تعالى قضى أن يكون أكثر الناس منحرفين عن الحق بعيدين عنه. وهذا المعنى تكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا، كما في قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. دائما المؤمن لا يغتر بالكثرة ولا يستوحش يعني أنه يعني يسلك سبيلا يعني قل من يسلكه. فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه يعني سنة الله وحكمة الله سبحانه وتعالى، أن الناجين قليل وأن أكثر الناس هلكة وأكثرهم على ضلال وانحراف. فيقول سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر أهل الأرض لو أطاعهم الإنسان لضل عن سبيل الله. فإذا الإنسان يعني لا يغتر بالكثرة، فيعني الإنسان عليه أن يسلك سبيل الحق ولو كان وحده، ولا يضره يعني قلة السالكين يعني لطريق الحق والمستقيمين على شرع الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا الأمر على درجات، يعني بالنسبة لأهل الإسلام، فأهل الإسلام في أهل الأوثان والأديان الأخرى يكونون يعني قلة بالنسبة لأهل الأديان الأخرى، ثم بعد ذلك أهل السنة بين أهل الإسلام أيضا يكونون قلة، يعني هذه غربة أخرى. يعني هناك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمنين غرباء وأن الإسلام سيعود غريبا كما بدأ. فالغربة يعني درجات، هناك يعني غربة أهل الإسلام بين أهل الملل الأخرى والأديان الأخرى، فيكونون يعني قلة بين أهل الأديان، ثم بعد ذلك يعني أهل السنة والجماعة المستقيمين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم غير ابتداع ولا انحراف عن الحق، يكونون أيضا قلة بين أهل الإسلام. ولذلك يعني فإن المسلم إذا وفقه الله سبحانه وتعالى لسلوك طريق الحق وهداه الله تعالى للصراط المستقيم، فإن ذلك يعني نعمة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى اختصه بها واصطفاه بها وحرم من هذه النعمة أكثر الناس. مما جاء في تفسير هذه الآية، ما جاء عن ابن يعني في سبب نزول هذه الآية وما ورد في نزولها، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن سوريا وشأس بن قيس بعضهم لبعض. وهؤلاء المذكورون كانوا من زعماء اليهود، هؤلاء كانوا من زعماء اليهود: كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن سوريا وشأس بن قيس. قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلنا نفتنه عن دينه. قالوا يعني قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه. فأتوه فقالوا: يا محمد، إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم. هذه يعني وسيلة من الطرق يعني التي سلكوها لمحاولة يعني حرف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط المستقيم ومحاولة إضلال النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وسادتهم، وأن إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك. يعني رشوة للرسول صلى الله عليه وسلم بزعمهم، فجاءوا إليه وقالوا يعني إيه، نحن زعماء اليهود وبيننا وبين قومنا خصومة واختلاف، فسنأتي بقومنا إليك ونعرض عليك يعني هذه الخصومة، وإن حكمت لصالحنا فسوف نؤمن بك ونتبعك، وبالتالي إذا اتبعناك سيتبعك إيه سائر اليهود. وهم طبعا كاذبون ومخادعون في هذا، ويريدون فقط أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما أنزل الله، يعني غرضهم من هذه الحيلة والمكيدة يعني أن يصدقهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيحكم لصالحهم ويكون الحق ليس معهم في هذه الخصومة المفتعلة يعني والتي ادعوها، يعني يعرضون خصومة يكون فيها الحق مع قومهم وليس معهم، ويغرون النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم لصالحهم فيكون قد حكم بالباطل وبغير ما أنزل الله، فيكون بهذا يكونون بهذا قد فتنوا النبي صلى الله عليه وسلم وأضلوه عن الحق. قال فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك وأعرض عنه وعصمه الله تعالى يعني من هذه الفتنة التي أرادوها، فأنزل الله عز وجل فيهم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. حذره الله سبحانه وتعالى أن يفتنه هؤلاء عن بعض ما أنزل الله إليه، وأن يكون سببا في أن يحكم لهم بشيء يخالف حكم الله ويخالف شرع الله، إلى آخر الآيات إلى قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أنزلت يعني هذه الآيات على إثر هذه الحادثة، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. طيب، فيقول سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يريدون، أيريدون حكم الجاهلية؟ ينكر الله سبحانه وتعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. فيحذر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلك طريق أهل الجاهلية، حيث كانوا يحكمون بآرائهم ويخترعون أحكاما مخالفة لحكم الله. فيقول أفحكم الجاهلية يبغون، أي يريدون يعني أن يرجعوا إلى أحكام الجاهلية. يقول ابن كثير رحمه الله وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياساق أو الياسق. وطبعا يعني خلال التاريخ الإسلامي قبل العصر الحاضر يعني ووجود القوانين الوضعية والحكم بها في البلاد الإسلامية، يعني النموذج الوحيد السابق لهذا هو موضوع الياسق الذي كان يحكم به التتار. والياسق هذا عبارة عن كتاب كما ذكر ابن كثير يعني مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا. يعني جنكيز خان ألف لهم كتابا فيه دستور أو قانون يعني وأحكام، وهذه الأحكام بعضها من شرائع اليهود وبعضها من شرائع النصارى وبعضها من شرائع الإسلام وبعضها من اختراعه ومن آرائه، وجمع ذلك كله في كتاب وسماه الياسق أو الياساق، وهذا الكتاب صار في بنيه شرعا متبعا، يحكمون هذا الكتاب ويقدمونه على حكم القرآن وعلى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا كانت هذه يعني نازلة، نزلت يعني وحادثة يعني جديدة على تاريخ المسلمين، حيث إن المسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم دستور ولا قانون سوى القرآن الكريم و يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء هؤلاء التتار يعني وصار لهم هذا الدستور وهذا الكتاب، وأفتى العلماء يعني الذين عاصروا زمن التتار يعني أن هذا يعني من الشرك بالله سبحانه وتعالى تحكيم هذا الكتاب، وأنه لا يجوز للمسلم أن يحكم بغير ما أنزل الله، ولا يجوز للمسلم أن يحكم بهذا الكتاب. وطبعا هذا يعني الكلام على العموم، يعني على العموم يعني، وإن كان يعني الأعيان يعني هل نحكم على كل شخص معين يعني بالتكفير أو كذا، فالجواب يعني لا نحكم على الأعيان يعني، ولكن العمل نفسه كفر، العمل نفسه يعني كفره الحكم بغير ما أنزل الله، فالعمل في ذاته كفر، وإن كان يعني الأفراد يحتاج الأمر إلى إقامة الحجة عليهم والنظر يعني إلى مدى علمهم وجهلهم، ومسألة يعني الإكراه وعدمه والدوافع التي دفعتهم إلى هذا وكذا، يعني ينظر فيهم يعني على حدة، وينظر هل الذي الفرد الذي يحكم بهذا هو يعني كافر أو فاسق أو ظالم أو كذا، هذا كل يعني يحكم عليه على حدة، لكن العمل نفسه هو تحكيم هذا الكتاب أفتى العلماء بأنه ردة عن الدين وخروج عن الإسلام والعياذ بالله تعالى. ثم يعني حصل المشابه لهذا اللي هو القوانين الوضعية في هذا العصر الأخير يعني، وصارت يحكم بها، ونفس الشيء يعني لما جدت يعني هذه القوانين الوضعية وألغيت المحاكم الشرعية، وكان هذا تقريبا يعني سنة 1924 تقريبا لما سقطت الخلافة العثمانية وكذا، وبدأ يعني وبدأوا بالتدريج يعني بدأوا يعني يجعلون حتى أن الخلافة العثمانية يقال أنها في يعني في أواخر أيامها كان بدأت المحاكم الوضعية يعني قبل سقوط الخلافة كان بدأت يعني القوانين الوضعية، ولكن كانت يعني مجعولة بطريقة اختيارية بدعوى أن البلاد الإسلامية فيها بعض الأجانب، فيها بعض الأجانب وكذا، ويصبح هناك يعني اختيار يعني في حالة الخصومة يعني بين هؤلاء الأجانب أو بين أجنبي و يعني ومسلم من رعايا الدولة الإسلامية وكذا، فلهم الحق في التحاكم إلى القانون الوضعي، ولهم الحق أيضا في التحاكم إلى المحاكم الشرعية، وكان يعني يوجد الاختياران. ثم بعد ذلك بدأت يعني بعد سقوط الدولة العثمانية وكذا، وبدأت يعني الضغوط يعني على البلاد الإسلامية شيئا فشيئا لتحجيم المحاكم الشرعية وتحديد سلطتها، يعني إلى أن وصل الأمر إلى حصر الأحكام الشرعية في مجالات القوانين الأسرة وهي الزواج والطلاق والمواريث وكذا فقط، وتحويل يعني أي خصومات أخرى إلى القوانين الوضعية، وبدأت البلاد الإسلامية يعني تسن كتبا تشبه طريقة الياسق، يعني هو الياسق هذا الذي تكلم عنه العلماء أيام التتار كان عبارة عن كتاب قانون أو دستور في أحكام من الإسلام وأحكام من النصرانية وأحكام من اليهودية وأحكام من تأليف البشر يعني ووضعهم وآرائهم، فنفس الشيء وضعوا دساتير وقوانين، وصار حكم هذه الدساتير والقوانين مقدما على حكم الإسلام وعلى حكم القرآن. فأيضا يعني هذا العمل كما ذكرنا يعني من جهة العمل نفسه نحكم بأنه ردة عن الدين والعياذ بالله، يعني تحكيم هذه القوانين، ولكن من جهة الأفراد يعني ينظر فيهم، يعني يأتيك بعض الناس مثلا يقول لك إنه معذور بسبب الإكراه مثلا والضغوط الدولية على البلاد الإسلامية وكذا، بعض الحكام المسلمين وكذا يقول لك يعني البلاد الإسلامية الآن يعني مستضعفة ومكرهة على هذا، وإذا يعني حكموا شريعة الإسلام سيحاصرون اقتصاديا ويكون عليهم ضغوط يعني فوق طاقتهم وكذا، فهم مضطرون إلى هذا. البعض يعني يتأول بدعوى الاضطرار، والبعض يعني يجهل أن هذا تحكيم غير شرع الله، أنه من الردة عن الدين يعني، ولأجل ذلك يعني ينظر في حال يعني كل إنسان على حدة، يعني من جهة الحكم على الأعيان، لكن الحكم على العمل نفسه أنه ردة عن الدين والعياذ بالله. طيب هذا بالنسبة للقائمين على هذا الأمر الذين بيدهم السلطة يعني ويحكمون هذه القوانين الوضعية. طيب لكن من جهة الأفراد يعني رعايا الدول التي لها قوانين غير الشريعة الإسلامية ماذا يصنعون؟ فطبعا الجواب كما مر بنا من قبل يعني في دروس التفسير أيضا، يعني ذكرنا من قبل أنه إذا استطاع الإنسان ألا يتحاكم إلى هذه القوانين يعني في المشاكل أو الخصومات التي تقع بينه وبين الناس وكذا، إذا استطاع أن يحلها بطريقة ودية بدون التحاكم إلى هذه القوانين عن طريق يعني الصلح مثلا والتنازل عن شيء من حقه فليفعل، كذلك يعني إذا استطاع أن يقنع خصمه بالتحاكم إلى المسجد أو إلى مثلا يعني إلى المراكز الإسلامية في البلاد الغربية أو العلماء المسلمين في البلاد الإسلامية وكذا، يتحاكم إليهم هو وخصمه ويعمل بحكم الإسلام، فإذا استطاع أن يتحاكم إلى شريعة الإسلام وأن يتوصل إلى حقه عن طريق الحكم الإسلامي، ففي هذه الحالة لا يحل له أن يتحاكم إلى القانون الوضعي. إذا كان يعني معه اختيار ويستطيع أن يتحاكم إلى شريعة الإسلام ويحصل على حقه بطريقة إسلامية، فلا يجوز له أن يتحاكم إلى القانون الوضعي. لكن إذا لم يستطع ذلك يعني إما لكون خصمه يرفض التحاكم إلى الشريعة الإسلامية، أو يقبل التحاكم ولكن يرفض تنفيذ الحكم الإسلامي لكون المساجد مثلا والجمعيات الإسلامية وكذا ليس لها يعني سلطة بحيث يعني تنفيذية بحيث تجبر الخصم على تنفيذ الحكم، يعني إذا راحوا للشيخ وحكم بشيء طيب بعد هذا الحكم لن ينفذ هذا الحكم وأنت لك حق وهو لن يؤدي إليك حقك وكذا، ففي هذه الحالة يعني إذا لم يستطع الإنسان التوصل إلى حقه بالطريقة الشرعية فيجوز له في هذه الحالة التحاكم إلى القوانين الوضعية. ووضع العلماء لذلك يعني شروطا، قال يعني الشرط الأول ألا يستطيع الإنسان التوصل إلى حقه يعني بغير التحاكم إلى المحاكم الوضعية، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ألا يأخذ زيادة على حقه الشرعي، إذا حكموا له في المحاكم الوضعية بزيادة على حقه الشرعي لا يأخذه. والشرط الثالث أن يكون يعني كارها بقلبه للحكم بغير ما أنزل الله، يعني يتحاكم إليه ويعني في قلبه أنه غير راضي بهذا وأنه يعني مضطر إلى هذا الأمر. وطبعا يعني أيضا هناك يعني حالات يكون الإنسان فيها مكرها على التحاكم إلى المحاكم الوضعية، يعني ليست قضية يعني أنت الذي رفعتها، يعني هذه الشروط في حالة يعني تبيح لك إذا توفرت أن تبدأ أنت التحاكم إليها ابتداء وتذهب إلى المحاكم الوضعية لتطالب بحقك. لكن طبعا هناك حالات أخرى تكون جائزة أيضا من باب الضرورة والإكراه، إذا أجبرت عليها يعني جالك استدعاء من المحكمة للمثول أمامها يعني خصم لك يعني رفع ضدك يعني دعوى وجاءك خطاب أنك يعني طلب منك أن تمثل أمام المحكمة، فهنا تذهب إليها وتكون يعني في هذه الحالة مكرها ويجوز لك الذهاب إليها طبعا في هذه الحالة لأنك مكره، والله سبحانه وتعالى يعني لا يؤاخذ بالإكراه. لكن الأصل في المسلم أنه يسعى إلى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في حدود ما يستطيع، كما قال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أي يبتغون ويريدون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني طبعا هذا الاستفهام يعني فيه استنكار، يعني ليس هناك أحد أحسن حكما من الله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل أحسن الحاكمين وأعدل الحاكمين سبحانه وتعالى، هو أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. وهذه الآية فيها قراءة أخرى، يعني قراءة الأعمش وغيره، كان بعض السلف يقرأ هذه الآية: أفحكم الجاهلية يبغون. أفحكم الجاهلية يبغون يعني أحك يعني حكام الجاهلية، يعني يبتغون حكام الجاهلية ويذهبون إليهم يتحاكمون إليهم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومما ورد في تفسير هذه الآية من الآثار ما جاء عن ابن أبي نجيح قال: كان طاووس إذا سأله رجل: أفضل بين ولدي في النحل، يعني في العطاء، يعني في النحل أي الإعطاء أو العطية، أو في النحل يعني العطايا، فكان إذا سأله رجل عن ذلك قرأ: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كان طاووس بن كيسان يعني أحد فقهاء التابعين وأئمتهم رحمه الله، كان يعني إذا سأله شخص عن المفاضلة بين الأولاد في العطايا وأن يخص بعض أولاده بعطية دون الآخرين، فكان يقول: أفحكم الجاهلية يبغون، يعتبر هذا من حكم الجاهلية التفريق بين الأولاد، لأن حكم الله سبحانه وتعالى هو العدل بين الأولاد في العطايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادي. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله عز وجل مبتل في الإسلام سنة الجاهلية، أو مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ويقول يعني روى الإمام البخاري نحوه، نحو هذا الحديث يعني بلفظ مقارب، يعني نفس هذا المعنى: أبغض الناس إلى الله عز وجل الذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، يعني الذي يسن سنن الجاهلية ويبتغيها في الإسلام، يعني ويخترع يعني أحكام جاهلية يحدثها في الإسلام. وهذا الموضع يعني أحد المواضع التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الجاهلية في كتابه الكريم وحذر منها. الجاهلية هي يعني كل ما سوى الإسلام، وطبعا هي وصف لزمان وهو الزمان الذي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة وصف الزمان بأنه زمان جاهلية، فهذا الوصف يعني كان وصفا للزمن الذي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انتهى زمن الجاهلية وجاء زمن الإسلام، ولكن في زمن الإسلام أيضا يحصل أحيانا أن يتصف بعض المسلمين ببعض صفات الجاهلية، وأن توجد يعني بعض الأخلاق الجاهلية والعادات الجاهلية والأحكام الجاهلية، يعني بعد مجيء الإسلام يعني يرجع بعض الناس إلى مشابهة أهل الجاهلية والعمل بمكان يعمل به أهل الجاهلية قبل الإسلام. فجاء التحذير يعني من الجاهلية وما يتعلق بها في كتاب الله تعالى في مواضع، من هذا الموضع: أفحكم الجاهلية يبغون، وهنا التحذير من حكم الجاهلية، وموضع آخر هو حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية. في شيء رابع من يذكر؟ فذكر الله سبحانه وتعالى حكم الجاهلية ها هنا، وكذلك يعني في موضع آخر نهى الله تعالى عن تبرج الجاهلية. فقال سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نهى النساء عن التبرج كتبرج الجاهلية الأولى. فإذا التبرج هذا من عادات أهل الجاهلية، الإسلام جاء بالحجاب وستر المرأة يعني بدنها، فالمرأة التي تكشف بدنها تعود إلى عادات أهل الجاهلية. وكذلك جاء التحذير من حمية الجاهلية وهي العصبيات الجاهلية، التعصب يعني للقبائل وللبلدان ولأي يعني التعصب يعني لأي شيء سوى الإسلام وسوى شرع الله سبحانه وتعالى، بحيث الإنسان يعني يكون متعصبا لطائفة ينصرهم بالحق وبالباطل ويواليهم يعني ولو كانوا على ضلال وانحراف، ولكن يتبعهم يعني ويواليهم يعني بسبب العصبيات الجاهلية. فهذا مما حذر الله سبحانه وتعالى منه. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فالذين كفروا جعلوا في قلوبهم حمية الجاهلية، فالعصبية الجاهلية. وطبعا هذه الآيات في قصة يعني صلح الحديبية، لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ليعتمر وخرج بأصحابه يريد العمرة، فمشركو قريش يعني حملتهم الحمية الجاهلية على أن يقولوا يعني كيف يأتي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويدخلون يعني بلدنا التي هي مكة بغير إذننا وبغير يعني استئذان منا وموافقة منا، وهذا يعني يعتبر إيه كأنه يعني انتهاك لسيادتهم يعني على الحرم وكذا. فأصروا على أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في ذلك العام ويعود في العام المقبل، يعني ممكن يجي في العام المقبل، لكن العام هذا أصروا بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني مر على الميقات وأحرم ووصل إلى الحديبية، يعني وهي قرية على حدود مكة، يعني خلاص على الحدود، يعني ما بقي إلا يعني أميال قليلة ويكون في الحرم. وأصروا على أنه لا بد أن يرجع إلى المدينة ويتحلل من الإحرام ولا يدخل مكة في هذه السنة، وخلاص تعصبوا لرأيهم هذا وأخذتهم حمية الجاهلية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة يعني والطمأنينة في قلوب المؤمنين وجعلهم يحلمون عن سفاهة هؤلاء المشركين، ويتحلل النبي صلى الله عليه وسلم من الإحرام ويرجع مرة أخرى إلى المدينة، ثم يأتي في العام الذي بعده وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كلمة التقوى هي كلمة لا إله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، كلمة لا إله إلا الله. فكلمة التقوى هي المقابل لحمية الجاهلية. جاء ذكر الجاهلية في موضع رابع في القرآن، حد يذكر؟ ذكرنا حكم الجاهلية وتبرد الجاهلية وحمية الجاهلية، حد يذكر الموضع الرابع؟ طيب على كل حال يعني كل شيء متعلق بالجاهلية يعني فهو موضوع يعني يتركه المسلم ويعرض عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال يعني في خطبته، قال: ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمور الجاهلية موضوعة تحت قدمي. فربا الجاهلية موضوع يعني أهل الجاهلية كان عندهم ربا ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يعني أول ربا وضعه ربا عمه العباس رضي الله عنه، كان يعني أقرض ناسا أموالا وأقرضهم بالربا قبل تحريم الربا، ويطالبهم يعني كان يطالبهم بسداد رأس المال وسداد الفوائد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع الربا على النيل العباس، يعني قال العباس أي شخص اقترض شيئا من العباس يرد إليه رأس المال فقط ولا يرد إليه الفوائد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل يعني قرابته وأهل بيته ليكون قدوة للمسلمين، وقال ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه يعني دم ربيعة بن الحارث، رجل أيضا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان سبب اقتتال جاهلي بين القبائل والعشائر يعني في الجاهلية وكذا، كان يقتتلون بسبب العصبيات الجاهلية يقتل بعضهم بعضا بغير حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أبطل السارات الجاهلية وأي يعني اقتتال كان في الجاهلية ومطالبات بالثأر وكذا كلها يعني أسقطها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذر يعني من خصال الجاهلية جميعا. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه يعني ذكره يعني بسوء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر قال إنك امرؤ فيك جاهلية. فحزن أبو ذر رضي الله عنه وقال يا رسول الله يعني أفي ساعتي هذه، يعني بعد أن أسلم يعني وله سنوات في الإسلام ومع ذلك يعني ما زال فيه بعض الخصال الجاهلية. ثم إنه رضي الله عنه يعني ندم على ذلك وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وصار يعني يكفر عن ذلك، يعني أنه كان يعني حصل منه يعني شيء مثلا من التعالي على شخص يعني بسبب أنه كان عبدا يعني كان عبدا وكذا فتعالى عليه بعض الشيء. فمن ذلك اليوم وأبو ذر رضي الله عنه صار يعني يساوي بينه وبين عبيده وخدمه في اللباس، يعني حتى إنه كان يلبس الحلة وعلى غلامه مثلها حتى لا يكاد يفرق يعني بينه وبين غلامه في اللباس بسبب يعني إكرامه لغلامه تكفيرا منه رضي الله عنه، يعني عما عاتبه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجدير بالمسلم يعني أنه إذا يعني وجد أنه بعد إسلامه في بقايا من بعض العادات الجاهلية، يعني بعض الأخلاق السيئة والصفات السيئة التي تخالف الإسلام، وكان مثلا تعود عليها بحكم يعني نشأته أو بيئته قبل الإسلام وقبل الهداية وقبل الاستقامة، فعلى الإنسان يعني أن يجاهد نفسه ليتخلص من تلك الآثار يعني آثار الجاهلية ويتخلق بأحكام الإسلام. فهذا بعض ما يتعلق بهذه الآيات الكريمة، ونتوقف عندها الليلة إن شاء الله. إذا كان سؤال أو شيء طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.